التفسير المحاضرة الثالثة ليوم الخميس المصادف واحد من ذي الحجة لسنة 1422 هجري.
العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نذكر الكلمات التي وردت في قصة أبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام، الكلمات التي توهمهم علي عذب الله صدور معصيتين من آدم. تعلم أن لا أذكر ويتمسك بها من ينفيها عصمة الأنبياء. كلنا نتعرض لكلمة كلمة بلها على ما نتمكن بعون الله سبحانه. وكان الكلام في كلمة زلة. كلنا هذه المادة وردت في القرآن 4 مرات بصيغ مختلفة بهيئات مختلفة. والزلة معناه الحقيقي حسب اللغة العربية الفصحى هو أن يندفع القدم بدون قصدين، يخرج الرجل من سيطرة الإنسان. ويعبر عن هذا المعنى بالاسترسال، يسترسل القدم فيمشيها ويندفع من دون أن يكون للصاحب القدم سيطرة عليه. فهذا معنى زلة. ولذلك يقول فلان زلت قدمه فوقع مثلا، أو هنا مزال الأقدام يعني تنزلق لها أقدام. وبعضهم قالوا المعصية الصادرة بدون قصدنا من هذا سميت زلة. إنسان إذا يتكلم ويقصد ولا يقصد إساءة إلى أحدين في حالة الغضب أو في حالة الفرح أو في أي تحت ضغط نفسي من أي نحو من الضغط صدرت منه كلمة يقال زلة لسان، أنه إن زل فلي صدر منه كلمة صدرت منه كلمة بدون قصدين. هذا مادة الزلة زا لام لام، هذه مادة تعني هذا المعنى. وقلنا إن هذه الكلمة هذه المادة استخدمت في القرآن بصيغ مختلفة 4 مرات. زل جاء يعني مجردة، أزل باب فعال استخدمه، واستزل أيضا استخدم. ولكن حينما نتأمل في هذه الموارد نجد هذا المعنى الذي ذكرناه لمادة الزلة، هذا المعنى موجود هنا في جميع هذه الموارد. فوظيفتنا إخوتي الأجلاء التأمل في موارد استعمال كلمتين هذه مادة الزلة في هذه الموارد، حتى أولا نكون مطمئنين متأكدين من معنى مادة الزلة، ثم بعد ذلك نأتي إلى قصة آدم فنقول فأزلهم الشيطان. ماذا يعني هذا التعبير؟ وقلنا إنه أولا هذا في قصة آدم أول مرة ورد حسب الترتيب الوضعي للقرآن، وردت كلمة مادة زلة في ضمن باب إفعال، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. سورة بقرة آية 36 فأذلهم الشيطان. وقلنا للاستدلال على هذا المعنى أن هذا الفعل لم يكن مقصودا ولم يكن بقصدنا من آدم، مو بس من آدم، حتى من حواء أيضا الذي ليست نبية ولا نشهد بعصمتها، وإنما نشهد بعصمتها نساء معدودات مثل مريم سلام الله عليها، مثل زهراء سلام الله عليها، ولم تثبت عصمته غير هاتين امرأتين. قيل في حق زينب سلام الله عليها عصمة صغرى، هل نتكلم فيها؟ هذا معنى هل للعصمة الصغرى والكبرى معنى معقول أو لا؟ إن شاء الله تعالى تأتي مناسبة ونتعرض لها. وأما نحن ففعلا في مقام تنزيه الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام من كل معصية أو ذنب نسب إليهم، وبناؤنا فعلا على كلنا إثبات العصمة إما بدليل العقلية ثم تعميل آيتنا ظاهرها ينافي العصمة، ومرة لا نحن نحاول أن نثبت بعون الله تعالى أن هذه الآيات إن لم تدل على عصمة الأنبياء فلا تدل على ما ينافي العصمة، مع قد نظر أن هذا الحكم العقلي أو العقلائي أنه لا بد وأن يكون نبيا معصوما. أما المرأة فلم يقل أحد أنها نبية إلا هذا الأندلسي ابن الحزم، هذا في كتاب هذا في الملل والنحل كتب كتاب هو الفرق بين الأهواء والملل والنحل، هذا كتاب هناك يتذكر يقول يفسر النبوة لها معنى، هذا يشمل حتى كل ما نزل عليه الوحي، فمريم نبية وما أدري بعد منه، يعني قلت لازم يعلق عليها، فالنحل إذا نبية إن الله تعالى يقول أوحينا إلى النحل. على كل هذا فقط هذا فتوى، هذا مخ عواجة، هذا اليوم نكشف عن سريرة هذا الرجل أي مقدار كان يحمل في طيه حقد للإسلام وللمسلمين وخصوصا أهل البيت سلام الله عليه. كيف ما كان فقط هذا قال أنه يمكن أن تكون هذا المرأة نبية ويفسر لنبوة معنى، هذا هو على كل يتراجعون إن شاء الله طلع هذا الكتاب مطبوع كتاب في عدة جلد. كيف ما كان فنحن في مقام إثبات، فأذل قلنا في مقام إثبات أن فأذلهم الشيطان كان ما صدر من آدم كان بدون قصد، لأن الذي ترتب على زلة هو خروج آدم من الجنة وآدم وحواء أمنا من الجنة، وقلنا نتيجة الفعل قد تنسب إلى فاعل الفعل وقد تنسب إلى فاعل مقدمة الفعل، إن كان لفاعل الفعل قصد وصدر الفعل عن قصد يعني بعدما صدرت المقدمة من فاعلها سواء كان هو الفاعل للمقدمة أو شخص آخر، بعد مقدمة المقدمة حينما يصدر الفعل يصدر عن قصد وإرادة واختيارين تنسب نتيجة حقيقة إلى فاعل الفعل، وإذا نسبنا إلى فاعل المقدمة تكون نسبة مجازية، نسبة فعل مجازية لذاك المعنى مجاز في النسبة يعني نسبة فعل إلى غير من هو لا هذا ما. وأما إذا كان الأمر بالعكس يعني مقدمة صدرت من فاعلها باختيار ولكن الفعل الذي ترتبت عليها النتيجة صدر الفعل بدون قصدنا واختيار، حينئذ النتيجة تنسب إلى فاعل المقدمة حقيقة وإذا نصب إلى فاعل الفعل يكون نسبة مجازية ينعكس له حال. وجبنا شواهد في المباحثة السابقة على هذا من العرف واللغة. وعلى هذا الأساس نقول بما أن الله سبحانه نسب خروج من الجنة إلى إبليس ولم ينسب إلى آدم، يقول فأخرجهما مما كان فيها، فأخرج نتيجة هذه الزلة خروج آدم وحواء من الجنة. فلو كان الفعل صادرا من آدم ومن حواء بمهد إرادتهما واختيارهما فنسبة الإخراج إلى إبليس هذا ظلم كذب، لم يفعل إبليس بل آدم هو الذي فعل فعلا بإرادته واختياره وخرج، فنترتب على ذلك الخروج من الجنة. والله سبحانه أصدق الصادقين، فهو ينسب خروج آدم وحواء من الجنة إلى من؟ إلى إبليس. قال فأخرج ما ترتب فهو ترتب نتيجة فأذلهما الشيطان، فهذه فترتيب أول فترتيب وثاني نتيجة ترتيب على ما دار بين آدم وبين حواء، بين آدم وحواء من جهة وبين الشيطان من جهة. يقول فأذلهما الشيطان عنها عن الجنة فأخرجهما مما كانا فيه. وعليكم السلام. فمعنى ذلك فإما أن ننسب الكذب عياذ بالله إلى الله سبحانه فنقول الله ينسب خروج آدم من الجنة إلى إبليس، هذا عياذ بالله هذا مستحيل. فإما أن نقول أن ترتب الفعل ترتب النتيجة وهو خروج والخروج من الجنة على ما فعل آدم لم يكن هذا الفعل الذي ترتب عليه الخروج هذا الفعل من قصد واختيار من عدم، فإلا كان نسبة الفعل إليه هو الصحيح ونسبته إلى فاعل المقدمة مقدمة التي قام بها إبليس اللعين عدونا وعدو آدم هذا على نبينا عليه السلام كان هذا النسبة كان كذبان. فلذا ونتكلم إن شاء الله تعالى في المباحث القادمة كيف كان ذلك الفعل الذي قام به إبليس وهو المقدمة سلب الاختيار والقدرة من آدم وهو حتى فعل ما فعل، فكان نتيجة فعلهما الخروج من الجنة. فنسبة الإخراج إلى إبليس أكبر شاهد على أن خروج الجنة خروجهما من الجنة مترتب على فعلهما لم يكن ذلك الفعل عن قصد وعن اختيار منهما، إذ لو كان باختيار وقصد لكان الأنسب وكان الصدق مقتضى صدق في الحديث أن ينسب الخروج من الجنة إلى فعل يكون فأوكل فأخرج من الجنة، يعني هل أخرج بنتيجة فعلهما أو هما خرج من الجنة أو طرد من الجنة. يقول لا طردوا ولا كذا، ذاك اللعين أخرجهما من الجنة. فهذا صدق الحديث وحديث الكتاب حديث الله تعالى وهو القرآن هو أصدق الحديث، يقول هو أخرجهما من الجنة. هذا ونأتي إلى باقي الآيات حيث استخدم لب هذه استخدمت هذه المادة مادة الزلة ولو بصيغة أخرى تحت صحية أخرى، ومع ذلك هذا المعنى وهو أنه نتيجة فعل ينسب إلى فاعل الفعل إذا كانت بل زلة هو خروج الشيء، يعني إنسان يندفع بدون قصد واختيار هذا المعنى، ولكن ما ترتب عليه هذا الخروج عن الطريق مثل ما يكون زلة، هذا ما ترتبت عليه الزلة. ذلك الفعل إن كان باختيار فاعل تنسب زلة إليه، وإذا كان هذا بفاعل وكان بدون الاختيار وكان فتنسب زلة إلى فاعل المقدمة. الله تعالى يقول إبليس قد طلع أممها، وبعد ذلك الله يقول وهبتها فاخرجا منها. الله تعالى أمرهما بالخروج ومع ذلك ينسب إخراج إلى إبليس. فمعنى ذلك هذا مثل ما قلنا في تلك المباحثة السابقة، هذا فلان يرمي السهم أو يرمي الطلقة إسرائيلية، هذا يسلب روحه، هذا مضروبة، فقتل علما ننسبه لا إلى إسرائيل ولا إلى الله، بل ننسب إلى الذي أطلق النار، لأن ترتب النتيجة وهو زعوق الروح على هذا العمل قهري، فينسب إلى فاعل الفعل وهو إطلاق الرصاصة، باعتبار أن ترتب الفعل على ذلك بعد قهري. سورة البقرة إذن الآية 210-209، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فإن زللتم، ها هنا زللتم، ما هو المقصود من كلمة زلة ها هنا؟ أي زلة التي حدثت لدى المسلمين أو ربما تحدث من مسلمين؟ هذا نفهمها بالآيات من الآيات السابقة، قبلها آية سابقة على هذه آية، ويا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لا تتبعوا خطوات الشيطان، اتباع خطوات الشيطان أمر اختياري، وهو لا تنسحبوا إلى جرة الشيطان، يعني إنسان إذا الشيطان إذا جركم قهرانا لا تنسحبوا إليه، يا أيها آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني لا تمشوا وراء الشيطان، مشي وراء الشيطان أمر اختياري. فإذا كان أمر اختياري يعني هو نهي، هذا دليل على اختياره، نهي لا يدل لا يدل إلا على فعل اختياري. لما يقول لا تأكل ميتة، يعني ميتة مختار للإنسان أكل ميتة، ولذلك يتعلق النهي، تعلق النهي دليل على أنه فعل اختياري. ولا تتبعوا، ولا نهى عن اتباع، لابد اتباع أمر اختياري، فإذا كان أمر غير اختياري اتباع فلا يمنع عنه ولا ينهى عنه ولا يؤمر به. الأمر غير الاختياري لا يؤمر به ولا ينهى عنه، يعني ذلك هذا خارج عن قدرة الإنسان، فلا بد أن نفرض إن اتباع خطوات الشيطان، يعني اتباع حركاته، ما يفعل أو ما يريد شيطان يفعله إنسان، هذا هو عبارتنا عن اتباع خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، تحذير إلهي، دير بالكم لا تمشوا ولا عدو، مثل ما وحي يقول ناسع لأدب لا تمشي ولا فلان هو عدوك، يريد يوجعك في الحفرة، يريد يطلب منك النعمة، يريد يشوه سمعتك، لا تمشي وراء فلان. أليس الأب ينسى ابنه هكذا؟ أليس الأخ كبير هذا ينسى صغيره كذا؟ أليس الأستاذ يقول لتلميذه الذي يحب أن يفوز هذا بدرجات العلا أن ينسى هكذا؟ يقول الله تعالى أرعب من كل عهد، أرعب من الأب والأم، يقول فذلك رافض منه على العباد، يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، هاي آية حذرتكم من اتباع. فإن زللتم يعني هذا إذا إن استرسلتم وقعتم في حفرة، زل كلنا، هذا هو وقوع، هذا في خسارة أو انزلاق قدم إلى ما فيه هلاك. فإن زللتم يعني وهذه زلة لابد تكون مترتبة على من على ارتكاب منهي عنه. الله سبحانه نهانا عن اتباع خطوات الشيطان، يعني فإن اتبعتم فترتب على ذلك زللتم زلتكم فأنتم مسؤولون عن تلك الزلة. شوف الآن نسب هذه الزلة علما إلى فاعل فعل مباشرة، لأن اتباع خطوات الشيطان عن إرادة واختيار. من أين عرفنا ذلك؟ من تعلقه. فلا الله سبحانه لا ينهى عبده عن فعل خارج عن قدرته، فلا بد اتباع الشيطان من اثمن مما تحت قدرة الإنسان واختياره ونانه. فالزلة المترتبة على هذا، على اتباع الشيطان بالقصد وبالإرادة، هذا ولذلك نسبت الزلة إلى نفس فاعل الفعل. هناك كنا زلة نسبات إلى إبليس لأن الفعل الذي كانت رتبت عليها زلة هو لم يكن باختياره عدم على نبينا وعليه السلام، كان زلة منصوبة حقيقة إلى فاعل المقدمة. هنا نسبت الزلة إلى فاعل الفعل مباشرة، وهذه نسبة حقيقية. زللتم يعني زلة نسبت إلى نفس أولئك الذين يتبعون خطوات الشيطان بمهد إرادتهم وبمهد اختيارهم. ما زلنا الحمد لله إلى الآن في نفس الدائرة التي أدخلنا أنفسنا فيها، وهي أن الزلة إذا كانت على فعل مترتب على فعل اختياري تنسب إلى فاعل الفعل، وإذا نسب فإذا كانت مترتبة على فعل غير اختياري ومقدمة اختيارية فتنسب زلة إلى فاعل المقدمة. المورد الثالث في الآية شف سورة آل عمران، ها هنا استعملت هذه المادة ضمن باب استفعال. سورة آل عمران آية 155 قال الله سبحانه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. هذه الآية نزلت بعد واقعتها بعد غزوتها أحد، لما خالف بعض الناس أمر النبي صلى الله عليه وآله وتركوا حماية هذا ظهر الجيش الرسول صلى الله عليه وآله، هذا طمعا في الغنائم، قصة معروفة لا ندخل فيها قصة. بل ثم بعد ذلك خالد بن وليد مع من معه هجم على جيش المسلمين من خلفه فحصلت الهزيمة، قصة معروفة. حصلت الهزيمة هؤلاء الرسول كان هذا يدعوهم مثل آية قرآنية تقول بل استسعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعو، لا يساعد هذا النبي، استسعدون ولا تلبون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم من مع غم بغم لكي لا إلى آخر آية شريفة. بل هذا بعد هذا يقول الله تعالى بعد ذلك عفى عنهم. هو إنما استدل مشرك باب استفعال، خاصية باب الاستفعال كما قرأنا في علم الصرف وله في النجف العشر في دراسة علم الصرف جدا قليلة. هنا إخوتنا باكستان هناك يتعبون أنفسهم لبعدهم عن اللغة العربية، حاجتهم إلى علم الصرف أكثر من حاجة إخوتنا العرب إلى هذه المادة اللغوية البحث اللغوي وهو علم الصرف. باب استفعال بل ما هو طلب شيء، يعني طلب استكثره يعني طلب الكثرة، استنزله طلب منه النزول، استرزقه طلب منه الرزق، يعني يضاف إلى ذلك. وقد يستعمل بمعنى تحري، تحري هذا معنى طلب، يتحرى إنسان فيكون أتى. استدل يعني شيطان طلب منهما أن يخرجوا عن طاعة، طلبوا منه أن يدخلوا في زلة يعني فعل يعني أن يزل، طلب منهم هم يزلوا، هم يعني مو هو يزلهم. أرجو دقة إخواني الله، هذا مثل آية قرآنية تقول لما يصير حوار بين المجرمين وبين الشيطان يقول إنما دعوتكم فأجبتموني وأني شنو أني ما كان إلي سلطان عليكم. آية أخرى تقول ما كنت بالقوة أدفعكم على يد بلا إلى شرب بالخمر أو الزنا أو إلى الغيبة أو إلى حكي لا مربوط، هذا بعضنا على بعض، هذا ما كنت، إنما دعوتكم فأنتم استجبتم. فالشيطان استدلهم يعني طلبهم ودعاهم إلى زلة، إلى وقوف الزلة زلة، ولكن هذا حصلت بفعل ما بعد ما كسبوا. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يعني كان سبب استلب الشيطان منهم زلة ما هو ببعد ما كسبوا، يعني هم فعلوا ببعد ما كسبوا، فعلوا فعلة فأصبحوا لقمة صاعقة للشيطان وقاموا يتبعون الشيطان، قالوا يا لو هربوا فهربوا. كيف كان؟ ولو طالعون قصة عهد، وأول هذول رغبوا في أموال الدنيا في غنيمة، هذول كانوا واقفين هذا تلك هذا مغارة تلك طريق تلك الطرق التي كانت هذا يمكن المشركين يسلكوها من خلف جيش المسلمين، وشافوا صار حزيمة هذا للمشركين وغنائم، طمعوا في مال الدنيا وتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هاي جريمة ارتكبت بمهد إرادتهم واختيارهم. ثم صارت لما عجل الكفار من أمام ومن خلف وتغلغل الكفار في جبل هذا المسلمين وهما عزل، لأن هذا بوصل أوقام يلمونه هذا غنائم تمام، هذا صاح الشيطان قتل محمد وهربوا، قتل محمد صلى الله عليه وآله يقول احرقوا يلا هوب فسلوا فهربوا. ذاك اجى بعد ثلاثة ايام وذاك اجى بعد يوم وذاك اجى بعد فترة، هذا كل ذلك حدث. فالشيطان استدلهم يعني استدلك طلب منهما ترتب يعني يعني هزيمة وهروب الانسان تحت ضغط العدو، هذا شبه أمر غير اختياري، لكن هذه الهزيمة ترتبت وهو الذي عبر عنه بالزلة، زلة هو الهزيمة هو الهروب من ميدان القتال، هذه زلة وهي معصية هطلت وترتبت على فعل اختياري منهم وهو ما تركهما امتثال أمر النبي وهو وقوف هذا في ذلك المقام. ولذلك استدلهم الشيطان طلب منهم وأذل لهم، أرجو دقة إخواني لله، لم يكن أذل لهم الشيطان كما قال في قصة آدم وحواء، أذل لهم الشيطان يعني نسبت الزلة إلى فعل إبليس، ها هنا نسبت الزلة إلى نفس أصحاب النبي، ولكن إبليس سلب منهم فهم ما زلوا. فكانت الزلة من فعل أصحاب النبي الذين احترقوا النبي هذا بالميدان، هم كانوا. فنسبت الزلة علما إلى أصحاب النبي لأنها مترتبة على فعلهم ببعض ما كذبوا، هذا هم كذبوا ولذلك نسبت إليهم. هنا نفس المعنى الذي قلناه في خطبة الإخوة ما زلنا محافظين عليها، وهي أن الزلة تنسب إلى فاعل الفعل الذي تترتب عليه زلة إن كان الفعل اختياريا، وأما إذا كان فعل غير اختياري فتنسب إلى فاعل المقدمة. هذا موقع الثالث. والمورد الرابع في القرآن في سورة النحل، بل أحسن الله جزاكم، بل آية 94 من سورة النحل، قال الله سبحانه ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ها هنا زل نسبت إلى نفس الزال الذي يذل قدمه، نفس لا إله. وهذه زلة نتيجة هذا فعل يحصل ذلك الفعل من فاعله بمحض إرادته واختياره. يقول لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، هذا تعلق نهي، وقلنا قبل قليل تعلق نهي كتعلق الأمر دليل على يكون المتعلق فعلا اختياريا للمكلف. فكون اتخاذ الأيمان والقسم ونحو ذلك دخلا بينهما هذا فعل اختياري، فلولا فعلا اختياريا لما تعلق النهي به، وتعلق النهي دليل على أنه فعل اختياري. وهذا الفعل الاختياري إن ارتكبه أحد فتزل قدمون بعد ثبوتها، يترتب على ذلك زلة القدم، يعني خروج القدم عن طريق مستقيم بدون قصد ورياد، استرسال كما قلنا، زلة يعني استرسال، ولكن تنسب زلة مع ذلك إلى فاعل الفعل لأن الفعل اختياريون. فعلى هذا الأساس تمكننا إخوتي الأجلاء من فهم نقطة وهي هامة جدا، وهي أن زلة إذا كانت تترتب على فعل اختياري فحقيقة تنسب زلة إلى فاعل الفعل، وإذا كان الفعل غير اختياري فعينئذ تنسب زلة إلى فاعل المقدمة على اختيارية. ربما تكون بعض المقدمات اختيارية بعضها غير اختيارية تترتب غير، يعني أي مقدمة اختيارية. من هنا مثلا الضغط على ذرة البندقية مثلا هذا اختياري، ثم انطلاقة رصاصة غير اختيارية، مشي رصاصة وطيرانها في الجو هذا كله خارج عن اختيار له، هذا فاعل. وإلى أن عصابتهم على رصاصة في مقتل الإنسان المقتول أيضا من غير اختيار، ثم موت وجهاق الروح أمر غير اختياري، ضغط على زر البندقية أو المسدس هذا أمر اختياري. ننسب كل هذا الأمور المترتبة علما ننسبها إلى فاعل، إلى من ضغط على كذا أو إلى من أطلق سهم من القوس، ننسبها هذا قتل عبد الله رضي إلى العين حرمان لأنه هو بإرادة اختيارية أطلق السهم من قوسه، ثم لما خرج السهم بعد خرج من قدرته باختياره، ولكن ينسب القتل إليه. وهكذا وليس هذا مختصا بالزلة، بل كل نتيجة على الإطلاق نتيجة الفعل إذا كان الفعل اختياريا تنسب نتيجة إلى فاعل الفعل، وإذا كان هذا نتيجة إذا كان فعل غير اختياري فأية مقدمة من مقدمات سلسلة المقدمات الموصلة إلى الفعل وإلى النتيجة، أي مقدمة تكون اختيارية ينسب الفعل تنسب النتيجة إلى فاعل تلك المقدمة. هذا المطلب أصبح إخوتي الأدلة أعزاء أصبح واضحا. الآن علينا أن نثبت شيئا واحدا، وهو أن ما فعل آدم لم يكن اختياريا. لو تمكننا من إثبات من الآيات الشريفة واردة التي وردت في قصة آدم من سورة البقرة إلى آخر آية في القرآن المرتبطة بهذه القصة، إن تمكننا من إثبات ذلك ومن فهم هذا المعنى من الآيات الشريفة فنعمل هذا، نعم المقصود، نعم المدعى. ولكن إن عجزنا فلا بد مع ذلك أن نهمل هذا الفعل من عدم، لا بد أن نهمل على أنه كان غير اختياري. لما؟ إذ لو كان الفعل اختياريا لكان اللازم على الله سبحانه أن ينسب النتيجة إلى عدم ولا ينسب إلى إبليس. هذا ظلم، الله تعالى غني عن أن يظلم، الله تعالى يكذب حشا، هذا حشا سامع، هذا فلا يستعين عنه. فنفس نسبة الفعل نسبة النتيجة إلى إبليس يجعلنا قانعين مسبقا قانعين أن ما صدر من آدم لم يكن بإرادته ولم يكن بقصد منه واختيار منه، ألا أن سوف نثبت إن شاء الله تعالى من خلال التأمل في الآيات الشريفة أنه كل ما فعل آدم لم يكن بإرادته واختياره. هذا كما أشرنا في المقدمة السابقة في البحث السابق يقول لم نجد له عزما، فعل اختياري يكون مع العزم والإرادة، يقول الله تعالى يقول كل ما له ولكنه هو نسي ولم نجد له عزما. هذا بلا عزم بلا الإرادة مسوي آدم، فإذا أبونا آدم يكون أول المظلومين، هذا بيد هؤلاء الشاكين في عصمة الأنبياء، الله يهديهم، أكثر من هذا ما أقول، الله يهديهم. على كل حال فيكون هو مظلوم، فآدم مظلوم، ظلمه عدونا وعدوه إبليس ويظلمه هؤلاء الذين ينسبون القضية إليهم. يقول فناسية ولم نجد له عزما. فنتيجة نتعمل في هذه الآية الشريفة ثم نتكلم في كلمتين ثلاث كلمات الأخرى في قصة آدم، قصمة عصى آدم ربه ثم غوى ثم بلي آية أسكان فظلم هذا فتكون من الظالمين، الله تعالى يكون أنتم من الظلمة، وهو اعترافه ربنا ظلمنا أنفسنا. فكلمة الظلم هنا ما هو المقصود، كلمة عصيان ما هو المقصود، كلمة هذا غواية ما هو المقصود منها، وكلمة عصا ما هي. هاي كلمات هي الأساسية التي تحوم حولها أفكار ظالمي آدم على نبينا وعليه عليه السلام.